أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى قوله، أو قد دخلنا في قوله، لقول المصنف: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه، والنبوة والإمامة والمعاد. ووقع الكلام في الدرس الماضي في مقصود المصنف من الإجماع المذكور في هذا، وهل المقصود من هذه الكلمة هو المعنى الذي يقصد من هذه الكلمة اصطلاحاً، أو يقصد منه كما أشار المصنف أو كما أشار الشارح إلى ما يقصد بهذه الكلمة من ناحية إلى هذه الكلمة، وهي كلمة العلماء، يعني هذا المفرد المعلق بالألف واللام كما يقولون، الذي يشير إلى الاستغراق، وينظر في هذه الكلمة فيسأل عن المقصود بهذه الكلمة، هل هو عموم علماء المسلمين أو ماذا، أو أنه خصوص فئة خاصة، فئة خاصة يتحدث عنها المصنف. فإن كان الناظر قد اعتقد أو قد ظن مثلا أن المقصود هو العموم يعني بقرينة قوله بعد ذلك، بعد كلمة العلماء المعرفة بالألف واللام كافة، فإن كان المقصود أو فإن كان الإنسان قد اعتقد فإن اعتقد الإنسان من خلال نظره إلى هذه الكلمة وما قيدت به من عبارة من قوله كافة أن المقصود هو عموم علماء المسلمين، فهو سوف يتوجه إليه السؤال كما أشرنا في الدرس الماضي، بل قد ينقض عليه بأن علماء المسلمين على أقل تقدير على نحو الموجبة الجزئية، بعض علماء المسلمين لا يعتقدون ببعض ما ذكره المصنف من القضايا عندما قال مثلا والنبوة والإمامة والمعاد وما يصح عليه وغير ذلك، وهذه الأمور تشير إلى بعض القضايا التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين عموما، بين علماء المسلمين عموما، بين الفرق الإسلامية عموما. يضاف إلى ذلك أنه بعض من هذه الأمور قد أشارت إلى بعض المباحث التي فيها حالة رفض واضحة من قبل بعض علماء المسلمين لها، خصوصا قول المصنف وما يصح عليه وما يمتنع عنه، الذي يشير إشارة واضحة إلى وجوب العدل أو إلى كون ذلك مستندا إلى يعني عقيدة الحسن والقبح، أو يعني البحث في الحسن والقبح العقليين فيما يرى البعض الآخر أن هذه القضية أساسا ليست ثابتة، وأنه لا حسن يعني ولا قبح عقلي، وإنما الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، كما سيأتي إن شاء الله في بحث العدل الإلهي. كما أن هؤلاء الناظرين، كما أن هؤلاء العلماء أو بعض هؤلاء العلماء، يعني بذلك المخالفين لمنهج العدلية، يعتقدون بعدم وجوب العدل على الله، أن الله لا يجب عليه العدل، إن كان يريد أن يعدل بين الناس فهذا شأنه، وإن لم يرد فلا يسأل عما يفعل، وهم يسألون كما يعني أشار هؤلاء. وقد قلنا بأن الأجوبة التي يمكن أن تذكر لهذا الكلام الذي أشير إليه أو الذي يمكن أن يفصل فيه قول المصنف هنا بأنه يمكن أن يجاب بأنه لا يقصد العمومة، إنما يقصد ماذا؟ إنما يقصد الخصوص، أعني بالخصوص علماء الإمامية بالذات الذين يعني يشيرون إلى هذه القضية ويعتقدون بهذه القضية. ثم بعد ذلك ماذا؟ يقولون هذه الكافة، هذه كافة إنما تتبع ماذا؟ إنما تتبع عموم ذلك اللفظ، يعني ماذا؟ عندما يكون المقصود من العلماء هذا المعرف بالألف واللام المعهودين من علماء الإمامية، فإن كلمة كافة هذه تكون قيدا ماذا؟ لقيد ذلك العموم، فعموم علماء الإمامية كافة هذه بعد ليس هناك شيء جديد كما قد يقال. وإذا أشير لهذا يعني بهذا الجواب، يعني إذا أشير هذا الجواب يعني إلى هذه النقطة، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا ما بال بقية علماء المسلمين يعني الداخلون في هذا العنوان الذي هو عنوان العلماء بصورة يعني قهرية كما قد يقال، ومع ذلك يخرجون من هذا العنوان، يعني هذا العنوان العام يشمل العالم الذي يكون منهجه منهج الإمامية والعالم الذي يكون منهجه منهج غير الإمامية. فإذا كان العالم ليس إماميا فلماذا يعني فلماذا يخرج؟ نقول بأنه هذا الناظر أو هذا المتكلم المصنف العلامة الحلي هذا الذي كتب هذا النص أراد أن يشير إلى أن العلماء الذين يكونون علماء بحق ويحتج بإجماعهم أو الذين يمكن أن يكون لإجماعهم قيمة، هؤلاء هم العلماء حقاً، وأن بقية علماء المسلمين بحسب رأيه ليسوا بعلماء أصلاً، فكأنهم ماذا؟ فكأنه نزله منزلة ماذا؟ منزلة العدم. وهناك أيضاً هذا الأمر الذي يمكن أن يقول يعني بعضهم أنه لا، إحنا عندما ننظر إلى كلام الشارع قد لا نتصور مثل هذه التصورات. لماذا؟ لأننا نجد أن الشارع في بقية كلامه عندما يحاول أن يفسر ما هو الإجماع، عندما يريد أن يفسر مفردات المصنف في قوله هذا المتقدم، نجد بأن المصنف يجري مع الألفاظ بكل عمومها، بكل شمولها، بكل اتساعها، فلا نجد المصنف، فلا نجد الشارح يقف عند حد كما أنتم تقفون. وأما هذه القضية فإذا كنا نريد أن نجري مع الشارح فعلينا أن نجري معه، لأنه يجري بحسب ماذا؟ بحسب الوزن. وهناك من أجاب بهذا الجواب، هناك من قال بأنه هذه القضية يمكن أن تفسر حتى على القول بأن المقصود من العلماء في هذا الكلام كافة علماء المسلمين. وأما إشكالكم في قضية الإمامة فإن هذه الإمامة الإيمان بها وإيجابها أمر متفق عليه، ولكن غاية ما في الأمر أن هذا العنوان المتفق عليه وهو عنوان الإمامة والمتفق على وجوبه بين المسلمين قد وقع فيه الخلاف في أنه مندرج في أي باب، هل هو يندرج في باب الفروع أم يندرج ماذا في باب يعني الأصول. وأما ما أشار إليه المصنف بقوله وما يصح عليه وما يمتنع عنه، هذا كيف نفسره عندما يشكل علينا؟ نقول هذا بيان لقضية الصفات، إنما يريد ماذا؟ إنما يريد أن يبين الصفات الثبوتية والسلبية وغير ذلك، فجاء بهذه العبارة. طبعا وهذا الجواب كما هو واضح وإن كان يوافق ما أشار إليه الشارع، ولكنه لا يخلو من تكلف واضح وصريح ولا حاجة إليه كما هو واضح. نقول أولا أن هذا الذي أشار إليه المصنف الإجماع المذكور في كلامه لا يمكن ماذا؟ أن يقبل فيه المعنى الاصطلاحي. فقد يقال أن هذا المعنى الاصطلاحي ما هو الضير في أن يكون المقصود من كلام المصنف المعنى الاصطلاحي، كما قد يكون المصنف قد فسره بهذا، يعني الشارح قد فسره بهذا التفسير وأشار إلى سند هذا التفسير، بل وأشار إلى سند تفسير الإجماع حتى عند أبناء يعني السنة والجماعة. ونحن عندما ننظر إلى هذا الكلام ولا نقبل ما قاله الشارح ولا نرضى بما ذكره الشارح ولا نرضى من الشارح مثل هذا التفصيل، فعلينا ماذا؟ فعلينا أن نذكر هذه الأمور بنحو علمي، لأنه إذا كانت القضية فقط قضية الإمامة فإن المسألة ربما يناقش فيها، ولكن نحن الآن بصدد بيان السبب العلمي في عدم قبول تفسير الإجماع في هذه العبارة تفسيرا اصطلاحيا. فإن لم نقبل مثل هذا الأمر فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون ذلك مستندا إلى يعني دليل علمي، لا أنه مستند إلى مثلا عدم القول وما شابه ذلك والاختلاف في بعض المباحث العلمية. فكأن الاعتراض أصلا اعتراض على المصطلح بغض النظر عن أن يكون هذا المصطلح مصطلح هذه الفئة أو تلك الفئة. فإذا كان الأمر هكذا فيجب علينا أولا أن نذكر دليل امتناع قبول، يعني امتناع أن يكون المقصود من الإجماع هنا الإجماع الاصطلاحي دون يعني دون اللغوي، وأن يكون اللغوي هو المعنى المقصود. نقول لأن المعنى الاصطلاحي إنما يكون حجة متى عندنا في فقه وفي أصول مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنما يكون الإجماع متى كان كاشفا عن رأي المعصوم الذي يعتقد بأن بدخوله فيهما بهؤلاء. فالمقصود من المعنى هنا لا بد أن يكون ماذا؟ المعنى اللغوي. وأما ما أشار إليه فنحن عندما نقول إجماع العلماء كافة، هذه إجماع العلماء كافة، هذا ليست فيه إشارة إلى ما نريده من المعنى الاصطلاحي، بل هو فيه تأكيد ماذا؟ على قبول قول هؤلاء عموم هؤلاء العلماء، ليس أكثر من ذلك. والمعنى الاصطلاحي إنما يكون حجة، متى يكون حجة؟ إنما يكون حجة عندما يكون ذلك كاشفا عن رأي المعصوم، عن قول المعصوم، ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال كما يقول البعض مجهولية نسب بعض العلماء الذي يعتقد مثلا أن الإمام قد دخل يعني في إجماعه. وأما ما ذكره الشارح من كلام يعني اللي هو الغير، فهذا عندما قال مثلا أنه إجماع الإجماع مثلا عند الغير كذا، فهذا الغير ذكر الغير هنا إنما هو مبني على ما فهمه المشارح عندما فهم من كلمة إجماع العلماء كافة أن المقصود من العلماء علماء الإسلام جميعا، لذلك تعرض لمعنى الإجماع عند أبناء السنة والجماعة. ومستند حجية هؤلاء في حجية الإجماع وهو قوله يعني عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على خطأ. وقلنا أيضا هناك سبب آخر لرفض أن يكون المقصود من الإجماع هو المعنى الاصطلاحي. ما هو ذلك السبب؟ والذي يمكن أن يكون هذا السبب هو السبب الأشد يعني وطأة أو الأشد في هذا المجال، وهو أن هذا المعنى المعنى الاصطلاحي هذا يحتاج إلى ثبوت قول المعصوم أولا، لأننا عندما نقول أصلا أن الإجماع يكون حجة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، فهذا يستدعي ماذا؟ أن يكون هناك ثبوت لقول المعصوم، وهذا الثبوت وهو ثبوت قول المعصوم فرع وجود المعصوم، يعني إثبات وجود المعصوم الذي هو فرع ماذا؟ فرع وجود رسالة، يعني رسالة يمثلها هذا المعصوم، وفرع تفرع وجود الرسالة هذا متفرع عن وجود مرسل أجنبي، هذا المرسل لابد أن يثبت، وهذا وجود المرسل متفرع عن وجود المرسل، هذا كله نحتاج إثباته لكي ماذا؟ لكي نقول بأن إجماعنا حجة. فمن هنا نقول أن الإجماع الذي يقصده المصنف لا يمكن قبول أن يكون إصطلاحياً، لأنه يتوقف على إثبات القول المعصوم ووجود المعصوم ووجود الرسالة ووجود المرسل ووجود المرسل، وكل هذه مباحث لم يدخل المتكلم، لم يدخل المصنف لحد هذا الوقت في إثباتها. ومن المعيب جداً أن يأتي الإنسان العاقل ليأتي بدليل يحتاج إثباته إلى دليل في مرحلة متأخرة ويلقيه ماذا؟ كالمصادرة، يلقي هكذا، يقول هكذا، هكذا يثبت، هكذا يثبت، هذا لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه عندما أسألك كيف ثبت حجية قول المعصوم؟ تقول بسبب وجوده. كيف ثبت وجود هذا ووجود المعصوم؟ يتوقف على أي شيء؟ على أن يكون ممثلا لرسالة، هذه الرسالة تتوقف على وجود مرسل بها، والمرسل يتوقف على وجود مرسل، وهذه الأمور تارة تتعلق بإثبات الله سبحانه وتعالى، وتارة تتعلق بإثبات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتارة تتعلق بإثبات النبوة، النبي والنبوة، وهكذا، ثم بإثبات الإمام، وكل ذلك مباحث لم يحصل إثبات لها لحد هذه الساعة. فلذلك نقول هذا السبب العلمي الذي يؤدي إلى أن تكون مقولة المصنف لو فسرت بالإجماع الاصطلاحي، هذه المقولة تكون ماذا؟ تكون مصادرة، يعني لأن هذا كلام غير مقبول، لأن هذا الأمر متوقف على أمر على متوقف على أمر على أمر وهكذا، فهو دور واضح، ويعني كما يقولون يعني دور مصرح. إذن فما المقصود إذن من كلمة الإجماع؟ نقول بكلمة واضح الواحدة الإجماع هنا المجمع بمعنى اللغة. ما معنى المجمع بمعنى اللغة؟ يعني الاتفاق، يعني اتفق العلماء، حتى العلماء كما فسرناهم اتفق العلماء على هذا الأمر. والإجماع هذا الذي يقصده المصنف الذي هو بمعنى الاتفاق يريد استعماله في أي مكان؟ يريد استعماله هنا، نحن الآن نتحدث في أي باب؟ هل نتحدث في باب الحديث؟ أم نتحدث في باب الفقه؟ أم نتحدث في باب الأخلاق؟ أم نتحدث في باب الأصول؟ تلك يعني تلك الكلمة، ذلك الاصطلاح، ذلك اللفظ الذي عبر عنه بمصطلح الإجماع، هذا يكون حجة متى؟ حجة متى استعمل في القضايا الفرعية الفقهية يكون حجة. وأما هذا الإجماع الذي استعمل هنا إنما استعمل حجة في باب ليس من باب الفروع، إنما هو من باب الأصول. فمن الواضح جدا أن المقصود بالإجماع لو كان الإجماع الاصطلاحي لم يكن حجة هنا، بل نحتاج إلى إجماع، أو نحتاج إلى أن يكون المقصود بالإجماع معنى يمكن الاحتجاج به هنا في هذا الباب الذي هو باب ماذا؟ باب أصول الدين. ومن الواضح جدا أن الإجماع الذي نفسر به كلمة أجمع التي ذكرها المصنف وهو الإجماع باللغة في اللغة الذي هو بمعنى الاتفاق يجري هناك، يعني يجري هنا في غير الأمور الفرعية كما يجري في غير هذه الأمور، ولكن إجراؤه هنا جريانه هنا مشروط بشرط أن يكون له ملازم. هذا الملازم ما هو؟ أن يكون معه دليل، هذا الدليل هو دليل عقلي بحسب منهج المصنف كما أشرنا، لأنه يعتقد أن الدليل هنا دليل عقلي، والمصنف قصد أن هؤلاء العلماء قد ماذا؟ قد اتفقوا، وهؤلاء الذين اتفقوا ماذا؟ هم عقلاء، وما داموا عقلاء فهذا يثير ذهن الإنسان، يثير عقل الإنسان، فيجعله يحتمل احتمالا كبيرا بوجود دليل عقلي، ويأتي حين ذاك دور ذهن الإنسان وعقل الإنسان للبحث عنه. فهذا الإجماع هو إنما هو مجرد مثير لذهن الإنسان من أجل ماذا؟ من أجل البحث عن الدليل العقلي. هذا نقوله لأي شيء؟ هذا نقوله لأن الشارع حتى بعد أن فسر الإجماع بهذا التفسير الذي قد يقال بأنه ليس تفسيرا مقبولا، وحتى ليس تفسيرا علميا مقبولا، نقول هذا الذي أشار إليه الشارع، كأن الشارع أحس ماذا؟ أحس بأن الإجماع المذكور ليس دليلا وأنه لا يكفي هنا، ولذلك أشار على أن هناك دليلين، أحدهما دليل عقلي والآخر هو دليل نقلي أو سمعي كما قال. ولذلك قال بأن وجوب المعرفة يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليلين، عبر عنهما بأنهما سند للإجماع. فإذا كان الإجماع حجة في هذا المقام، لماذا إذن نأتي بهذه الأدلة؟ فنقول الإجماع المذكور في هذا المقام ليس هو دليل قائم بذاته، بل هو نوع محرك للعقل من أجل ماذا؟ من أجل البحث عن الدليل الذي يسنده، الدليل الذي يؤيده، الدليل الذي يعضده. وقد أحس الشارع بهذه القضية، ولذلك أشار إلى أن هذا الأمر لا ينحل بهذه الطريقة، بطريقة الإجماع فقط، بل يحتاج الإجماع ماذا؟ إلى سند. وهذا معروف في علم المجادلة والمناظرات، أن الإنسان في بعض الأحيان يأتي بكلام يمكن أن يكون مقبولاً ويمكن أن يكون محتاجاً إلى سند، فإذا لم يكن الكلام حجة في نفسه يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى سند. فإذا احتاج إلى سند فمعنى ذلك أنه بنفسه ليس كافياً لإثبات ما جاء به لأجله، وأن المثبت الحقيقي هو هذا الذي أشار إليه المشارع بقوله يعني وجهين لي كسند للإجماع، أحدهما وجه عقلي والآخر هو الوجه السمع. هذا النقطة الأخرى التي يريد أن نشير إليها، أن المصنف قد أشار إلى قضية معرفة وجوب معرفة الله، هذه الكلمة وهي لفظ الجلالة المذكور هنا في كلام المصنف. هذا اللفظ له معنى لأي شيء موجود، بل بعض وقع الكلام في أن لفظ الجلالة يعني هذا يعبر عنه بمثلا واجب الوجود أحيانا، أنه موضوع لجزئية مثلا ذات مستجمعة لجميع صفات الكمال، مسلوبة منزهة عن جميع الصفات السلبية. وهذا المعنى هو الذي اتفق عليه المتكلمون، أنها ذات مستجمعة لجميع الصفات الكمالات ومنزهة عن جميع النواقص يعني يعني السلبية. عندما أشار المصنف وقال معرفة على كأجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى، قال وصفاته الثبوتية والسلبية. فنقول إذا كان المراد من هذه الكلمة هو معناها الذي أشرنا إليه، وهو الذات المستجمعة لجميع الكمالات المنزهة عن كل النواقص، إذن ما هو الداعي لأن يقال بعد ذلك وصفاته السلبية وأقل وصفاته الثبوتية والسلبية؟ فإذا كانت هذه الكلمة وهي كلمة الله سبحانه وتعالى، الله هذه اللفظ لفظ الجلالة مستجمع لهذه الكمالات جميعا، مسلوب منزه عن جميع النواقص يعني والصفات السلبية، فإذا هذا الكلام بهذه الكيفية سوف يكون ماذا؟ سوف يكون فيه استدراك. يعني كيف يكون استدراك؟ يعني فيه حشو، يعني فيه كلام زائد. كان عليه أن يقول وجوب معرفة الله مثلا قال والنبوة والإمامة والمعاذ والدهر، لا يحتاج إلى هذا التفصيل، لأن جميع هذه التفصيلات التي أشار إليها وبعض منها قد وقع فيه الكلام بسبب تفصيل ذكره، هذه الكلمات جميعا متى يعني متى يعني نحتاجها؟ عندما نذكر كلمة لا تكون دالة عليها. ولفظ الجلالة موضوع للذات المستجمعة لجميع هذه الصفات الثبوتية والسلبية. فإذا كانت هكذا، إذن ما هو الداعي لأن يذكر المصنف مثل هذه التفصيلات إذا كانت كلمة لفظ الجلالة شاملة ودالة على هذه المعاني جميعا؟ قد يقال بأن جواب ذلك أن المصنف استعمل هذه الكلمة وهي لفظ الجلالة بمعنى قصد منه واجب الوجود. هنا أراد منه واجب الوجود، لم يقصد منه ماذا؟ يعني أشار من كلمة لفظ الجلالة إلى أحد هذه المصطلحات التي يشار بها على لفظ الجلالة على الله سبحانه وتعالى، وهو لفظ يعني واجب الوجود. فهنا يمكن أن يقال أن هذا استعمال لكلمة الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة التي أشار إليها يمكن أن يقال أنها استعمال لهذه الكلمة في غير المعنى الموضوع له، فأشار لهذه الكلمة وقصد منه أن يكون ماذا؟ معرفة واجب الوجود وصفاته الثبوتية والسلبية، وحين ذاك لن تكون هناك مشكلة في البيع. هذا أمر. الأمر الآخر الأدلة التي ذكرها الشارح ذكر أدلة. الدليل الأول أو يعني ذكر أمرين اللي هما الدليل العقلي والدليل السمعي. الأول وهو الدليل العقلي ذكر له وجهين. الوجه الأول في إثباته عبر عنه بتعبير يعني مفصل ويعبر عنه في كلمات المتكلمين بدفع الضرر المحتمل. نقول أن كما أشار الشارح أن هذا الأمر وهو دفع الضرر المحتمل يدفع عن الإنسان الخوف في أن يكون قد فاته شيء ما في هذه يعني في هذه الحياة، ونقول أنه هذا يدفع ذلك الضرر المحتمل. حتى الآن قد واحد يسأل عن أنه ما مقدار هذا الضرر. الإنسان بعض الأحيان عندما يواجه بعض المشاكل يحاول أن يعرف مقدار هذه المشكلة التي يواجهها. هل هذه المشكلة التي يواجهها بمقدار كبير بحيث يمكن مثلا يعني يمكن أن تسبب له مشكلة كبيرة، أو أنها مشكلة بسيطة؟ فإذا كانت مشكلة بسيطة بعض الناس قد يقول ماذا؟ فليكن ما يكون، فيغض النظر عن ذلك ولا يجد أن ذلك مؤثر عليه. وبالتالي نقول ماذا؟ نقول بأنه هذا الذي يشار إليه بدفع الضرر المحتمل يمكن أن يلعب فيه ذلك الضرر من حيث شدته، من حيث كبره، عظمته. هذا الأمر يمكن أن يلعب دورا في تحريك الإنسان من أجل دفعه أو لا. لا، ليس الأمر كذلك. نقول الأمر ليس كذلك. لماذا نقول الأمر ليس كذلك؟ باعتبار أن قضية دفع الضرر المحتمل هذه إنما يلعب شدة المحتمل وقوة المحتمل وعظم المحتمل دورا في تحريك الإنسان. متى يكون ذلك؟ عندما يكون لهذا المحتمل نوع خاص لا جميع الأنواع. بعض الأحيان الذي يكون مثلا يعني من المحتملات أمر ماذا؟ خطير. فنقول مثلا شخص يقول لي مثلا في هذا الشارع شخص يطلق النار، ولكن من المحتمل واحد بالمليون أن يصيبك إطلاق نار. فالإنسان عندما ينظر إلى واحد بالمليون هذه نسبة ضئيلة جدا، بل ربما في بعض العقول لا يلتفت إليها. ولكن الإنسان إذا كانت له طريق أخرى ليس مضطرا للدخول في هذا الأمر يسأل نفسه الضرر الذي يحصل من احتمال أن يكون هذا الواحد بالمليون متحققا في الخارج ما هو؟ الموت. فإذا خطورة الموت تدفع الإنسان لأن يبتعد عن هذا الشارع وإن كان احتمال الضرر ماذا؟ واحد بالمليون. لماذا؟ لأن هذا الضرر وإن كان ضئيلا ولكنه كان بالنتيجة جسيما، يعني قلته وكثرته شدته وضعفه هذا لا يدفع الإنسان للتغافل، لا يدفع الإنسان إلا للاهتمام. ذلك أن مثل هذا الأمر لو حصل يمكن أن يفقد الإنسان معهما حياته. كذلك الأمر بالنسبة إلى هذه القضية، فالإنسان الذي لا يبحث عن وجوب معرفة الله يحتمل ماذا؟ أن يكون هذا الأمر مما أوجبه الله تعالى، والتقصير في فعل أمر أوجبه الله مع قيام ذلك الأمر ووصول الحجة على الإنسان، هذا ماذا يحصل بسببه؟ سيحصل بسببه وإن كان أمرا محتملا، مهما كانت قوة ويعني درجة احتماله سيدفع الإنسان بسببه، بسبب هذا الأمر المحتمل، مصيره في الآخرة. فهل يغامر الإنسان بذلك المصير الذي هو في دل يعني في آخرته من أجل ماذا؟ من أجل أنه لا يلتفت إلى هذا الأمر المحتمل؟ نقول نعم، الإنسان لا يمكن أن يتغافل عن هذا المحتمل وإن كان الاحتمال ضئيلا، هذا أمر مهم. ما يمكن أن نقوله في هذا المجال، طبعا هذا تدريب يعني على مسألة وضع هذه الأدلة في صورة أقيسة، لأن المصنف قام بهذا الفعل، يعني قام بهذا الفعل وهو أنه وضع هذه الأمور في صورة أقيسة. هذه الأقيسة نقول فيها، نقول إذا اختلف الناس حول أصول الدين، الناس مختلفون أن هذه أصول الدين هذه يعني واجب أو لا، ليست واجب، هذه أصول الدين واجبة أو لا، فنقول إذا اختلف الناس حول أصول الدين فإن أحد الأطراف من هؤلاء المختلفين ماذا؟ محتمل أن يكون ماذا؟ صادقا في اعتقاده، صادقا في ظني، صادقا في احتمالي على أقل تقدير، في اعتقادي على أقل تقدير. فنقول هذا هو الواقع، الناس مختلفون، لكن الناس مختلفون، إذن أحد هؤلاء المختلفين محتمل الصدق. فإذا كان هذا محتمل الصدق فإذا ماذا نفعل؟ يجب علينا أن نبحث من هذا المحتمل الصدق. فنقول مثلا أنه القائل بثبوت أصول الدين هذا من هؤلاء المختلفين، أحد هؤلاء المختلفين القائل بثبوت هذا الأمر وهو ثبوت معرفة أصول الدين، أحد هؤلاء، وأحد هؤلاء هو الصادق فيه، يعني الصادق هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه المطابق كلامه للواقع. فإذا كان القائل بثبوت أصول الدين يمكن أن يكون ماذا؟ محتمل الصدق. فإذا كان محتمل الصدق فإذا كيف يمكن لنا دفع ذلك؟ لا يمكن لنا دفع ذلك. لماذا؟ لأنه هناك عذاب أليم وشديد وخالد، واضح؟ هذا العذاب يقول ماذا؟ هو ما يقوله قد يكون القائل بوجوب معرفة أصول الدين. فهذا القائل بمعرفة وجوب معرفة أصول الدين من المحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون صادقا فيما يقول. فإذا كان علينا ماذا؟ أن نبتعد عن هذا العقاب الأليم والشديد والخالد، لأنه من المحتمل أن يكون هذا العذاب الخالد الأليم الشديد ماذا؟ واقعا فعلا، صادقا فعلا، مترتب فعلا على ماذا؟ على تغافلنا وعلى تقاعسنا وعلى كثلنا بالنسبة ماذا؟ إلى معرفة أصول الدين. فإذا هذا الذي يدفع هذا العقاب الأليم يجب ماذا؟ يجب القيام به، لأننا ماذا؟ نحتمل أن يكون من قال لنا بأن هناك عقابا أليما شديدا خالدا ينتظر كل شخص لا يقوم بهذا الواجب يمكن أن يكون أمرا واقعا. فإذا كان أمرا واقعا فعلينا ماذا؟ فعلينا أن ندفع هذا الأمر الواجب. فالبعض قال جعل العقاب، يعني البعض جاء جعل هذا العقاب الأليم ضرر محتمل. الآن هذا العقاب الأليم ضرر محتمل أو لا؟ نعم، عندما نتقاعد يكون هذا، لأنه ليس عندنا دليل على عدم وجوب ذلك، كما أنه ليس عندنا دليل على وجوب ذلك، ولكن البعض يقول ماذا؟ يجب عليكم ذلك. فهذا ماذا يصنع عندنا؟ يصنع عندنا احتمال، وهو أن يكون هناك ضرر سيترتب على ماذا؟ على عدم معرفتنا بأصول الدين، وأن هذا الأمر نتقاعد عنه. فيقول البعض هذا العقاب الأليم ضرر محتمل، وكل ضرر محتمل يجب دفعه، فهذا العقاب الأليم يجب دفعه، لا لشيء إلا لأنه يعني أمر محتمل. فإذا كان محتملا إذن لا نخلص ولا لذلك الإنسان الذي ينظر إلى هذه ماذا يعيش حالة اضطراب نفسي، لأنه من الممكن أن يكون ذلك ماذا؟ من الممكن أن يكون ذلك الذي يقول أنه يجب عليك معرفة أصول الدين صادقا فيما يقول، فماذا أصنع عندما أقف يوم القيامة ويسألني الله قال ألم يقولوا لك بأن وجوب معرفة أصول الدين أمر يعني يجب عليك ذلك؟ كنت محتمل، يقول لك هذا الاحتمال كان يجب عليك ماذا؟ دفعه وإن كان احتمالا. فيقول البعض بأنه هذا العقاب الأليم ضرر محتمل، وكل ضرر محتمل يجب دفعه. البعض الآخر قال لا، احتمال العذاب والعقاب الأليم جعل حتى احتمال هذا الأمر ضرر يجب دفعه. من هنا نقول أنه سواء قلنا بأنه العقاب الأليم ضرر محتمل يجب دفعه، أو احتمال العقاب والعذاب الأليم ضرر يجب دفعه، احتمال العذاب ضرر أو لا، هو العذاب ضرر محتمل، سواء قلنا بهذا الأمر أو قلنا بهذا الأمر، فهنا تختلف القضية. لكنها على كل حال على كلا التقديرين يجب ذلك. فإذا قلنا بأن العقاب الأليم ضرر محتمل يجب دفعه، حينئذ ماذا؟ يكون دفع الضرر منحصر بأي شيء؟ بالمعرفة، ليس هناك شيء آخر. وعلى القول الثاني وهو احتمال العذاب الأليم، احتمال العذاب والألم والعقاب الأليم هذا ضرر، هذا لا يا ينحصر بها. فيمكن للإنسان أن يغفل أو أن يشكو، فعند ذاك ماذا يحصل عنده؟ تذهب عنده هذه الحالة النفسية، حالة القلق، حالة الخوف، فالذي يترتب على هذا يزول معه، لأن القلق إذا زال زال ما يترتب عليه. ولكن على كل حال سواء قلنا بأن الأمر منحصر بالمعرفة، أو قلنا بأن الإنسان يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون بالمعرفة وبغيره، زوال ذلك يكون بأحد طريقين، طريق منحصر بالمعرفة وطريق غير منحصر بالمعرفة، ولكن سواء كان الطريق منحصرا أو لم يكن منحصرا، على كل تقدير يجب دفع ذلك الضرر المحتمل، سواء كان الألم يعني العقاب الأليم أو احتمال العقاب الأليم. فنقول العقاب الخالد المحتمل ضرر محتمل واحد، وكل ضرر محتمل يجب ماذا؟ يجب دفعه. فالعقاب الخالد المحتمل يجب ماذا؟ يجب دفعه. هذا على من قال ماذا؟ بالانحصار. أما على من قال بعدم الانحصار ماذا نقول؟ نقول احتمال العذاب الخالد يسبب ماذا؟ يسبب ضررا فعليا للإنسان، وما يسبب ضررا فعليا يجب دفعه. هسه طرق الدفع ما هو مشكلة، تخلت تعدل. قال فنقول في النهاية احتمال العذاب الخالد يجب دفعه، يعني لم تختلف القضية، النتيجة واحدة، إما أن تدفع الضرر المحتمل، وأما أن تدفع ماذا؟ احتمال هذا الضرر المحتمل، لا، وكل منهما يعني سواء على طريقة الانحصار أو على طريقة غير الانحصار، يكون ماذا؟ يكون واجبا. بالنتيجة هذا يمكن أن يصاغ بطريقة أخرى، فنقول فيه أن هذا العقاب الخالد يجب دفعه، وهو يدفع بأي شيء. بأي شيء ندفع العذاب الخالد؟ ما الذي يجعلنا نخاف من عذابنا العذاب الخالد؟ الذي يجعلنا نخاف هو عدم ماذا؟ عدم خروجنا من الجهل، لأن الجهل هو الذي يسبب لنا العذاب الخالد. لأن هذا الذي ذكر لنا هذه القضية ماذا قال؟ يجب عليكم أن تتعلموا، يجب عليكم أن تعرفوا. فإذن علينا أن ندفع ماذا؟ مسبب هذا. والمسبب ما هو؟ هو عدم المعرفة الذي أشار إليه المصنف بقوله وجوب المعرفة. فالعقاب الخالد يدفع بأي شيء؟ يدفع بدفع عدم المعرفة. فالعقاب الخالد يدفع بأي شيء؟ بعدم المعرفة. يعني يدفع بأي شيء؟ يعني يدفع بالمعرفة. إذا يدفع بعدم المعرفة يعني يدفع بدفع عدم المعرفة، يعني يدفع بأي شيء؟ بالمعرفة. وحينئذ هذا يكون ماذا؟ أمر واجب. لماذا؟ لأنه نقول لأنه ضرر محتمل. فإذا كان دفع الضرر المحتمل متوقف على دفع مسبب هذا العقاب الأليم، ومسبب هذا العقاب الأليم هو عدم المعرفة، فيجب دفع عدم المعرفة. بأي شيء ندفع عدم المعرفة؟ نقول ندفع عدم المعرفة بأي شيء؟ بالمعرفة. فإذا تكون المعرفة حينئذ واجبة. إن شاء الله يأتي الكلام في بقية الدليل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.